الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الشعراء: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. بعد أن سرد البيان الإلهي على مسامعنا بإيجاز واختصار قصص عدد كبير من الرسل والأنبياء، وأطلعنا على وحدة الدين من خلال دعوتهم، وعلى وحدة المنهج أيضا إلى الله عز وجل وإلى الدين من خلال أسلوبهم، عاد إلى أول ما افتتحت به السورة، وهو بيان أن هذا القرآن تنزيل من عند الله عز وجل، وأنه ليس عبارة عن كلام بشر. فبعد هذه الاستطرادات المتمثلة في القصص، قصص بعض من الأنبياء، عاد الباري عز وجل فقال لنا: وإنه لتنزيل رب العالمين. عاد الموضوع إلى ما افتتحت به السورة، نزل به الروح الأمين أي جبريل على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. هذا ما شرحناه في الأسبوع الماضي، وقفنا عند هذه الآية. ثم يتابع البيان الإلهي عز وجل فيخاطبنا الله قائلا: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. أولم يكن للمشركين في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وللناس أيضا من بعدهم أولم يكن لهم دليلا على صدق ما يقوله الله وأن هذا القرآن كلام الله؟ إقرار بني إسرائيل بأنهم يجدون في التوراة ما يدل على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وأنه مرسل من عند الله عز وجل وأنه صادق فيما يقول. أولم يكن لهم آية يعني بينة أن يعلمه علماء بني إسرائيل، أن يعلموا القرآن أنه فعلا كلام الله. ولعلكم تعلمون أن المشركين كانوا بين الحين والآخر يسألون، اليهود يسألون أهل الكتاب عن رأيهم في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والأوسيون والخزرجيون قبل أن يهاجر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم كانوا يسمعون من اليهود شهادات متتالية متوالية بنبوته، بل كانوا يقولون متهددين ومتواعدين: لقد حانت بعثة رسول هو آخر الرسل والأنبياء، سيبعث قريبا وسنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإيرام. هكذا كان يقول اليهود. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن بعث فعلا آثر هؤلاء الذين كانوا يستفتحون على الذين أشركوا، آثروا الانصياع لأهوائهم ورعوناتهم وعصبياتهم، فجحدوا بنبوته وقلوبهم مستيقنة به. فهذا شيء آخر. ورد في الصحيح أن الله سبحانه وتعالى عندما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله في وصف أهل الكتاب: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، سأل عمر رضي الله عنه عبد الله ابن السلام، وكان يهوديا فأسلم: أفتعرف نبوة رسول الله كما تعرف بنوة ابنك لك؟ قال: نعم، أعلم أن الله أرسل أمينه في سمائه إلى أمينه في أرضه بوحي فأخبره. أما ولدي فلا أعلم ماذا كان من خبر أمه. أي أنا أعلم نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما أعلم بنوة ابني لي. فهذا ما يقوله الله عز وجل: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. أليس في هذا ما يدل على أن القرآن كلام الله، وهم الذين يستفتحون في كل أمر يستشكلونه على اليهود، ويسندون أمورهم الخلافية إليهم ويصدرون عن آرائهم؟ ثم قال: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. أي لو أن هذا القرآن نزل على رجل أعجم، أعجم وأعجمي بمعنى واحد، يعني غير عربي اللسان أو غير عربي النسب، فقرأه عليهم وفي فمه عجمة وفي لسانه لكنة، كان لهم أن لا يؤمنوا، لأن لهم في ذلك عذرا. عندما يجدون أن أعجميا يترطن بكلام عربي، نعم ليس المراد أن القرآن أيضا أعجمي، لكن الذي يترطن به رجل أعجمي النسب، عندئذ لو أن فعلنا ذلك لما آمنوا، وحق لهم أن لا يؤمنوا، لأن هنالك ما قد يشعر بالشك والريب في الأمر. ولكن الله عز وجل جعل رسوله صلى الله عليه وسلم من أوسط قريش النسبة، وأنزل هذا الكلام كلاما عربيا مبينا مبرأا من كل مظهر من مظاهر العجمة، مبرأ من كل معاني اللكنة، بل متصفا بالإعجاز الذي لا يمكن أن يسمو إليه أي قدرة بشري. إذن ليس هنالك أي عذر في أن يرتاب أحد في أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. إذن لماذا لا يؤمن هؤلاء المشركون مع وجود هذه الأدلة كلها ساطعة واضحة؟ لماذا؟ الجواب هذا: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. كذلك أي هكذا كان الأمر، والسبب أننا سلكنا عوامل الريب والشك في قلوب هؤلاء المجرمين فلا يزالون يرتابون في الأمر. طيب، ولماذا فعل الله بهم ذلك؟ لماذا سلك الله عز وجل عوامل الربا والشك في هوية القرآن وحقيقته في قلوب هؤلاء المشركين؟ الجواب واضح من هذه الكلمة: المجرم. كذلك سلكناه في قلوب من؟ المجرمين. لو لم يكونوا مجرمين لما سلك الله هذه الربا في قلوبهم. إذن إجرامهم هو الذي سبب ذلك. وما المعني بالإجرام؟ المعني بالإجرام الكبر والعناد. ولم أجد في كتاب الله عز وجل معصية يتهدد الله بسببها باللعن والغضب والطرد من رحمته إلا الكبر والعناد. ما وجدت معصية من المعاصي قطع البيان الإلهي أن أصحابها سيبوؤون بالشقاء وبالطرد من رحمة الله، لكن رأيت ما الآيات المتكررة التي تبين وبعبارة قاطعة واضحة أن الكبر هو الذي يحجز العبد عن الرب سبحانه وتعالى. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. الآيات في هذا متكررة، وانظروا لن تجدوا تهديدا على معصية كالتهديد على الكبر. فما الإجرام الذي ارتكبه هؤلاء الناس؟ ما هو؟ التكبر على الله، لأنهم كانوا مصداق قوله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. واستيقنتها أنفسهم. لماذا؟ تكبرا وعلوا. عندما يحول بين الإنسان وبين الحق كبره ثم يستمر على هذا ولا يلوي عنقه أو فكره لينصاع إلى الحق ويستمر على هذا، في نقطة محددة يحيق به غضب الله عز وجل، وينطبق عليه ما قاله: يسلك الباري عز وجل في قلوب هؤلاء الناس القسوة وأسباب الريب والشكوك، فمهما حاولت أن تدلهم لا يمكن أن ينصاعوا إلى الحق. وينطبق عليهم قول الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. كلام خطير هذا. نعم، لكن هذا لم يتهدد الباري عز وجل أحدا به. لو ارتكب المعاصي من الأرض إلى عنان السماء لم يهدد الله عباده بشيء من هذا، إلا من استكبر على الله سبحانه وتعالى. نعم، فإذا هذا هو السبب. وأنا أقول على هامش هذا الكلام: ما من إنسان ألقى كبرياءه جانبا واتجه إلى الكون وحقائقه وما فيه من دخائل وريب وشكوك بقلب خال من الكبر والعناد وبعقل موضوعي يريد أن يفهم ويريد أن يعرف الحق، إلا وجذبه الله إلى معرفة الحق، إن بفطرة وإن بدليل وإن ببراهين، يجذبه إلى الحق ويحجزه عن الباطل، إن آنا أو مآلا، إن ما كان اليوم بكرة، ما كان بكرة بعد بكرة. هذه من مظاهر رحمة الله عز وجل. لكن ما من إنسان ملأ قلبه كبرا وعنادا وأقام من كبره هذا حاجزا بينه وبين عقله واستمر به الأمر على هذا، إلا وجعل الله سبحانه وتعالى من كبره هذا داء عضالا يصرفه به عن الهداية. والمسألة تنطبق على معاصي صغيرة وتنطبق على أيضا الأخطاء والأخطار الكبيرة كالكفر والإلحاد ونحو ذلك. نعم، فنحن عندما نجد أناسا يختلفون في أمر من القضاء، قضية من القضايا، إذا كانت هذه المسألة محورا يطوف من حولها العقل المتبصر عاريا عن الكبر والعناد، فلا بد أن ينتهي القوم في هذا إلى وفاق. إن لم ينتهوا إلى وفاق انتهوا إلى إعذار، كل منهم يعذر الآخر، لأنهم يتبينون أن القضية إذن قضية محتملة. لكن عندما تتوجه القلوب إلى هذه القضية من وراء مناظير الكبر، من وراء مناظير العصبية، من وراء مناظير العزم على الانتصار للذات سلفا، فإن هذا النظر وهذا الجدل بل هذا التعاون لا يمكن أن يأتي بأي نتيجة، لأن هنالك زغلا، والزغل لا يمكن إلا أن يثمر نتائجه وحنظله السيئة، وهذا ما نعاني منه اليوم في كثير من الأحيان. نعم، وأنا يعني أتمم ما قلته الآن على المنبر بشيء نشرته أخيرا في بعض ما كتبت. قلت لبعض هؤلاء العلماء الذين يعني هم في صف الإنكار على أكثر المسلمين وتبديعهم وتفسيقهم وتضليلهم، قلت له يعني إلى متى تحفر الخنادق فيما بيننا ونحن مسلمون ونحن مؤمنون جميعا ونحن موحدون، وتستثيرون قضايا خلافية كانت قبل 200 سنة و500 سنة و600 سنة لكن ما رأيناها تثمر هذا الوباء. يعني كان الناس يختلفون ولكنهم تحت مظلة حب يختلفون، وتحت مظلة تعاون واتحاد. يعني هذا الشيء نعرفه، والفكر يزدحم بأسماء أشخاص كثيرين. الحارث المحاسبي كان في عصر الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد يجله إجلالا كبيرا، وكان إذا سمع درسه بكى وربما غشي عليه، لكنه في الوقت ذاته كان يختلف مع الحارث المحاسبي في بعض القضايا. فلا الإمام أحمد كان يضلله ولا الحارث المحاسبي كان يضلله. وهذا ينطبق على، قلت لماذا الأمر وأنت تعلم أننا نؤتى اليوم من هذا الجانب، أعداؤنا يمزقون صفوفنا؟ قال لي هذا الذي تقوله حق، فما الحل؟ وتعاوننا وتداولنا البحث واتفقنا على أن الحل هو أن ينتقي هو 10 من العلماء الصالحين في الظاهر المختصين علميا، وأنا إذا عدت إلى الشام وإلى سوريا أو إلى بلدي أختار أيضا 10 من هؤلاء العلماء الصالحين الذين نحسب أنهم مخلصون لدين الله، وناقد ندوة تشمل هؤلاء 20، ونضع هذه القضايا الخلافية التي جعلناها أسبابا ومعاول للتفريق فيما بيننا للنقاش. فما اتفقنا عليه من ذلك فقد كفى الله المؤمنين القتال، وما بقي محل خلاف عرفنا أن هذه مسائل اجتهادية إذن، وأعذر بعضنا البعض. قال ذلك هو الرأي. وعدت إلى هذه البلدة وخلال شهر انتقيت أسماء 10 من العلماء الذين أحسب أنهم علماء مخلصون موضوعيون متخصصون، وأرسلت أسماء هؤلاء 10 إليه، وإلى اليوم لم يجبني. عرفت فيما بعد أن أحدا من هؤلاء الذين يضللوننا يفسقوننا يبدعوننا لم يرضى أن نجلس على مائدة حوار. طيب، هذا يدل على أن الكبر هو الذي يقودنا في كثير من الأحيان، وأن العصبية هي التي تقودنا في كثير من الأحيان. انتصاب للذات، يا أخي أنا كيف أجيز للساني أن أنعت واحد مثل الحافظ بن حجر بأنه متذبذب؟ كيف أقول هذا الكلام؟ كيف أنعت واحد مثل الإمام أبي الحسن الأشعري وهو من عيون السلف ممن عاشوا في القرن الثالث، كيف أنعته بأنه ضال؟ كيف أنعته بأنه مبتدع؟ لأنه ماذا احتضن؟ علم الكلام. طيب يا أخي، كان معتزلي وتاب إلى الله، والسلاح الذي كان بيد المعتزلي كان موجود بيد أبي الحسن الأشعري، فبأي سلاح يهاجم المعتزلة؟ أليس بسلاحهم؟ هذا ما صنعه. وما استطاع أحد أن يقضي على بدعة المعتزلة ويحجمها إلا الإمام أبو الحسن، لأنه استعمل سلاحهم. سبحان الله، نضلله ونفسقه. ولو سبب شو هو؟ إنه أنا رأيي هو الرأي الحق، وكل رأي آخر فهو رأي جانح. لا يا عم، لا يا عم، بيجوز يكون رأيك حق ورأي غيرك جانح، وبيجوز العكس، ولك على هذا المنوال أن تناقش، لكن لا تضلل، لا تفسق، لا تبدع، وليكن بينك وبين هؤلاء الناس شبكة من الحب في الله. وإلا أين الحب في الله؟ أين الحب في الله؟ ما في بيني وبين أبو الحسن الأشعري قاسم مشترك من الإيمان الذي يفجر معنى الحب في الله؟ موجود. إذن أما ينبغي أن يكون هذا الحب في الله هو رائد الصلة بيني وبينه؟ لاحظوا أيها الإخوة ما أقول، هذه مصيبة كبيرة وكبيرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وأسأل الله أن يطهر قلوبنا من كل زغل، من كل زغل. نعم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم تب علينا يا تواب وارحمنا يا غفور. اللهم ارزقنا كمال الإخلاص لدينك، وارزقنا كمال المحبة لك، وارزقنا كمال المخافة منك، وارزقنا كمال التوكل عليك، وارزقنا صدق التفويض إليك يا رب العالمين. واختم اللهم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأحبك.